قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة لابنة من أصغر ولده أي بنية اظهري بي على أبي قبيس وقد كف بصره فأشرفت به عليه فقال أي بنية ماذا ترين قالت أرى سوادا مجتمعا قال تلك الخيل قالت وأرى رجلا يسعى بين يدي ذلك مقبلا ومدبرا قال أي بنية ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ثم قالت قد والله انتشر السواد فقال قد والله إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفي عنق الجارية طوق من ورق أي فضة فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها قالت فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال أنشد الله والإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد فقال أي أخية احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل مكانة المرأة العربية عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم وزوج أم هانئ هبيرة بن أبي وهب المخزومي قالت فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال والله لأقتلنهما فأغلقت عليهما باب بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين وفاطمة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح ثم صلى 8 ركعات من الضحى ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا وسهلا يا أم هانئ ما جاء بك فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما الرسول صلى الله عليه وسلم وفضاله يقول ابن هشام حدثني من أثق به من أهل الرواية أن فضالة بن عمير الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضالة؟ قال نعم فضالة يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء كنت أذكر الله. فضحك عليه الصلاة والسلام ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: ألم إلى الحديث؟ فقلت: لا. ثم قلت: قالت هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. خالد بن الوليد وجذيمة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال سنة 8 من الهجرة بعد مرجعه من هدم العزة، وذلك خلال إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة أيام الفتح. وقد خرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم ليدعوهم إلى الإسلام. وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عنه قريش محمد الصابئ، فظنوا أن كلمة صبأنا أي أسلمنا ودخلنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء فهم خاطئ واختلاف في اللغة والمعنى، وجعل خالد بن الوليد يقتل منهم ويأسر، ودفع كل رجل من السرية أسيرة، ثم أمرهم أن يقتل كل رجل منهم أسيرة، فأبى جماعة منهم ذلك، فيهم عبد الله بن عمر حيث قال: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. وعندما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وروي أن بني سليم هم الذين قتلوا أسراهم، أما الأنصار والمهاجرون فلم يفعلوا وأطلقوا أسراهم. ودار كلام بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع، حتى كاد أن يقع الشر بينهما، فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في الجاهلية. وسب خالد عبد الرحمن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم، وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم وبراءة من دمائهم. وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على فعله. غزوة حنين، محاولة لإطفاء نور الله بالأفواه. بعد أن تم فتح مكة وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أطلق العرب السهم الأخير في كنانتهم على الإسلام والمسلمين، فكانت محاولة يائسة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف مد الإسلام في جزيرة العرب. وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش، وكان بينها وبين قريش تنافس، فلم تخضع لما خضعت له قريش، وأرادت أن يكون لها الفضل والصيت في استئصال شأفة الإسلام. فيقال إن هوازن استطاعت ما لم تستطعه قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بمكة عام الفتح 19 يوما إلى أن جاءت هوازن وثقيف، فنزلوا بحنين يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد جمعوا منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم يظنون أنه يريدهم. ولما أن نزل بمكة استغلوا الفرصة في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته قبل أن يهاجمهم، وأرادوها معركة حاسمة، فحشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله. وكان يقودهم مالك بن عوف النصري، واستنفروا معهم غطفان وغيرها. وممن جمعهم مالك بنو نصر قومه، وبنو جشم، وبنو سعد بن بكر، وجماعات متفرقة من بني هلال وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر، وثقيف كلها في أحلافها، وبنو مالك. وتخلف عنهم من هوازن كعب وكلاب. وخرج على رأس بني جشم يوم ذاك دريد بن السمة، وكان شيخا كبيرا ليس فيه إلا المشورة وأخذ الرأي، لأنه كان شيخا مجربا عارفا بالحرب. فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء. فلم يعمل مالك برأي دريد. وقال دريد في شأن غياب كعب وكلاب: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. وكان مالك صغير السن، لم يتجاوز 30 من العمر، ليست له تجربة، ولم يأخذ بقول دريد، واعتبره قد كبر وخرف، وأقسم على هوازن بأن تطيعه وإلا انتحر. فأطاعوه، وأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا المسلمين، ثم يشدوا شدة رجل واحد. وكانت خطة مالك في الحرب أن رتب جيشه في صفوف حسنة، وقدم الخيل ثم الرجال ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل، وقد بلغ جيشه 20,000، فسار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم ونقل خبرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وذلك عندما اقتربوا من العدو. بعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهتهم، فاستعار من يعلى بن أمية 30 بعيرا وثلاثين درعا، واستعار من صفوان بن أمية 100 درع، أعادها إليه بعد غزوة حنين وشكره على ذلك. ويروى أنه استقرض من حويطب بن عبد العزة 40,000 درهم، وتقبل معونة قدرها 3,000 رمح من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين في 6 من شوال، ووصل في 10 منه، واستعمل عتاب بن أسيد بن أبي العيس أميرا على مكة، وخرج معه 2,000 من أهل مكة بالإضافة إلى 10,000 الذين خرجوا معه لفتح مكة، فأصبحوا 12,000، وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحين. وساد شعور عند بعض الناس أنهم لن يغلبوا من قلة، وأعجبتهم كثرتهم، فعاتبهم القرآن العظيم وذكرهم بالاتكال على الله فحسب، ولقنهم درسا بليغا. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وحضرتهم صلاة العشاء، فأمر أحد الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال المطلة على وادي حنين، فأدى الصحابي المهمة ونقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبرهم، وأنهم قد خرجوا بضعنهم ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين. وعندما حانت ساعة النوم، تطوع أنس بن أبي مرثد الغنوي بحراستهم إلى الفجر، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالجنة. وفي الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. بادرت هوازن إلى حنين، فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي، وفرقوا كمناءهم في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق، وأصدر قائدهم أمره بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر، ثم يشدوا عليهم شدة رجل واحد، وشجعهم بأن المسلمين لم يلقوا قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية بالحرب. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عند الفجر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح، وانحدروا فيه، فتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد، وفي طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مكة. وعند دخول المسلمين الوادي حملوا على هوازن فانكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من غنائم. وبينما هم على حالهم هذا، استقبلتهم هوازن وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تكاد تخطئ أحدا، ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فولوا مدبرين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وهو يقول: أين الناس؟ ألموا إلي أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وكان أول من بادر بالهزيمة قيالة المسلمين ثم المشاة، وفر معهم طلقاء مكة والأعراب ثم بقية الجيش، حتى لم يثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحد سوى أبي سفيان الحارث وجماعة قليلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بغلته البيضاء وقد ثبت، وصمدت معه فئة قليلة من الصحابة، وينظر إلى إدبار المسلمين ويدعوهم للثبات وهو يدفع بغلته نحو العدو وهو يردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومعه العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه العباس، وكان جهوري الصوت، أن ينادي الناس بالثبات، وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان، فأسرعوا إليه عجلين، ثم نادى الأنصار، ثم بني الحارث بن الخزرج، فتلاحقوا نحوه حتى أصبحوا بين 80 و100 مقاتل، عادوا إلى قتال هوازن وحلفائها. وكانت جولة جديدة أخلصوا فيها النية وأظهروا من الشجاعة وصدق العزيمة والثبات ما مكنهم من الصمود بوجه المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله النصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. وحين غشيه الأعداء ترجل عن بغلته وقاتل. وكان الصحابة إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به لشجاعته وثباته. وعندما رأى من فر من المسلمين موقفه وثباته، وسمعوا صوت العباس يناديهم، عادوا إلى المعركة والتحقوا بقوات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ينادون لبيك لبيك، حتى إن بعضهم لم ينتظر أن يلوي عنان بعيره ليعود به، فيتركه ويأخذ درعه وسيفه ورمحه ويعود راكضا حتى ينتهي إلى موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجالد المشركين. واشتد القتال وتكاتف المسلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب وحصيات من الأرض، فرمى بها وجوه الكفار وهو يقول: شاهت الوجوه، فما كان منهم أحد إلا ملئت عينه ترابا من تلك القبضة، فولوا مدبرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انهزموا ورب محمد، وكررها مرتين. وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلا في الجولة الثانية، حين صدق المسلمون ما عاهدوا الله عليه، وأجرى الله تعالى على يد نبيه المعجزة البينة. وإلى ذلك يشير القرآن العظيم من قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. انهار جيش الشرك وفر من ميدان المعركة بشكل غير منظم، مخلفا وراءه أعدادا كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم، كما خلف شراذم من قواته تمكن المسلمون من القضاء عليهم بسهولة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتى يمنع إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال. فكانت خسائر المشركين في القتلى خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأجراء وكل من لا يحمل السلاح، ونهى عن قتل الأولاد والذراري حين بلغه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة، وقال له أحد المسلمين: إنما هم أولاد المشركين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أو هل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. وكانت غنائم المعركة كبيرة، إذ بلغت 4000 أوقية من الفضة، و24,000 من الإبل، و40,000 شاة، وأكثر من 6,000 من النساء والأولاد. وقد حبس الرسول صلى الله عليه وسلم السبي والغنائم بالجعرانة لينظر فيها بعد فراغه من أمر الطائف. لم تكن خسائر المسلمين كبيرة، خلافا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن إصابات المسلمين في الجولة الأولى وفرار الكثيرين منهم، بل إنها كانت طفيفة جدا، فقد استشهد 4 شهداء وجرح عدد يسير، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد وعبد الله بن أبي أوفى. تفرق جيش المشركين في الجبال والشعاب والوديان بعد الهزيمة، ولجأت مجموعات كبيرة منهم إلى أوطاس، وعسكرت مجموعة أخرى في نخلة. أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم مالك بن عوف إلى حصونهم بالطائف. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في أثرهم أبا عامر عبيد بن سليم الأسلمي على رأس قوة إلى أوطاس، فقاتلهم وقتل دريد بن الصمة، وأصيب أبو عامر بسهم وهو يقاتل، فاستخلف أبا موسى الأشعري قبل أن يستشهد. وأكمل المسلمون بقيادة الأشعري المهمة وهزموا الأعداء بعد أن قتل من المشركين في أوطاس من بني مالك 300 قتيل وخلق كثير من بني نصر بن معاوية. وروي أن شيماء بنت الحارث كان ممن وقع في الأسر، فادعت أنها أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم العلامة فأكرمها واحتفى بها وردها إلى أهلها كما طلبت. وجاءته أمه من الرضاعة حليمة السعدية، فأكرمها وبسط لها ثوبه لتجلس عليه. وانهزمت هوازن وثقيف وتفرقوا، وتعقب المسلمون فلول الفارين. وتهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم للسير إلى الطائف حتى يجتث الشرك من أرض الجزيرة.